الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 39 بعد 100 الأولى، في يوم الأربعاء 24 من شهر ذي القعدة لعام 41 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ونذكر إخواننا المستمعين وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 047-36-14-289، 047-36-14-289. بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من أخت رمزت لنفسها بألف حاء، تقول: ما وقت أذكار الصباح والمساء؟ لأني قرأت لبعضهم بأن وقتها من صلاة العصر إلى العشاء، أي أذكار المساء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجمعنا وإخواننا على التوحيد والسنة دائما أبدا، وأن يتوفانا عليهما. أما عن سؤال أختنا عن وقت أذكار الصباح والمساء، أما أذكار الصباح فمع دخول وقت الصبح، سواء قالها قبل الصلاة أو قالها بعد الصلاة، ولكن الأفضل أن تكون بعد الصلاة. وأما عن أذكار المساء فإنها تقال بعد صلاة العصر إلى المغرب، والأفضل أن تكون قبيل المغرب. ولكن لو حصل أن الإنسان نام عن صلاة الصبح فلم يستيقظ إلا بعد الشروق فإنه يقولها بعد الصلاة، وكذلك أيضا لو حصل له شغل فلم يستطع أن يقولها قبل المغرب أو بعد المغرب مباشرة فإنه يقولها بعد ذلك، فالأمر في ذلك واسع. لكن عند الاختيار فإنه يقولها بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف، يقول: هل ذهب الزينة عليه زكاة؟ وماذا لو كانت المرأة لا تعلم هل كمية الذهب التي معها بلغت النصاب أم لا؟ فهل يجزئ عن ذلك أن تتصدق بما تيسر لها؟
الحمد لله رب العالمين، سبق وأن أجبنا جوابا مفصلا في زكاة الحلي، وذكرنا خلاف أهل العلم في هذه المسألة، وأن جماهير أهل العلم على أنه لا زكاة فيها على الوجوب، بل لو شاءت المرأة أن تخرج الزكاة فهذا على الاستحباب إذا بلغ الذهب النصاب وتستطيع أن تزنه عند الصائغ. والذي ترجح عندنا كما قلنا أنه لا يجب الزكاة في حلي المرأة، وقد نقلنا كلام أهل العلم وجماهير أهل العلم على ذلك وبسطنا الأدلة، فتستطيع الأخت أن ترجع إلى فتوانا في هذا على التفصيل، وقد فصلناه جدا والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من الأخ محمد، يقول: ما حكم الكلام على شبكات التواصل الاجتماعي في حاكم دولة مسلمة أخرى إن ظهر منه فسق أو جور؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي للمسلم أن يذكر حاكم دولة أخرى طالما أنه على الإسلام، لأن هذا الكلام يغر صدور رعيته وبالتالي ينازعون ويخرجون عليه، فلا يجوز هذا. لا يجوز أن تتكلم في حاكمك، ولا يجوز أن تتكلم في حاكم دولة أخرى حتى ولو كان ظالما، حتى ولو كان معتديا، وهذه الأمور إنما يرجع فيها إلى حكام الدول، هم الذين يتخذون التدابير والأمور مع حكام الدول الأخرى، وأنت مع حاكمك ضد أي حاكم آخر إذا كان الحاكم الآخر باغيا واحتاجك حاكمك. أما أن تفتئت بين يدي الحاكم أو تتكلم في حاكم آخر فإن هذا لا يجوز. وعلى هذا فتاوى علمائنا الكبار كالعلامة الفوزان وغيره، لا يجوز هذا أن تتكلم في حاكم دولة أخرى، وقد بسطنا الكلام على هذا كثيرا. ولا أريد من إخواني وأخواتي أن يغتروا بفتاوى بعض طلبة العلم السلفيين الذين نصبوا أنفسهم ربما وأقاموها مقام الحكام دولهم، وصاروا يتكلمون من غير ربما أن يتكلم حاكمهم، وحتى ولو تكلم حاكمهم في حاكم هذه الدولة فهذا أمر بينهما. أما أنت فالزم السنة بارك الله فيك. ولذا نقول لمن يتكلم في حاكم دولة أخرى، هل يجوز خروج هؤلاء الناس عليه؟ هل يجوز ذكر مثالبه من رعيته؟ هل يجوز أن تنشر مظالمه على الناس؟ هل يجوز منابذته؟ إن قال لا 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 ولا يجوز هذا، قلنا وأنت تضع لهم مادة من إيغار الصدور، لا سيما وأنتم قد تكونون محل اقتداء عند أناس هناك. فعليك أن تلزم بارك الله فيك، إلزم السنة ولا تتنازل عن قواعد المنهج السلفي قاعدة قاعدة بدعوى أن هذا الحاكم ظالم وأن هذا الحاكم يريد ببلادنا شرا. دع الحاكم هو الذي يتعامل معه. الحاكم إن احتاجك حاكمك إلى القتال جاز لك أن تقاتل حاكم دولة أخرى إذا كان القتال فرعيا، وإذا ثبت الاعتداء فعليا. فإذا كان القتال شرعيا قاتل، فإن الشارع قد أذن لك أن تدفع المسلم إذا كان ظالما، لكن لم يأذن لك أن تتكلم في مثالب حاكم ولا أن تغر الصدور. فعليك بارك الله فيك أن تلزم قاعدة السلف في هذا، ولا تغتر بهذه الفتاوى التي تحصل من طلبة علم دون رجوع إلى العلماء الكبار في مثل هذه المسائل. لا تغتر بفتاوى طلبة علم، إنما عليكم بلزوم الأكابر وبلزوم أهل العلم. وحتى الكبير من أهل العلم إن لم يتكلم بالدليل الذي يتفق مع منهج أهل السنة والجماعة، وإلا فكل يؤخذ من قوله ويرد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ محمد، ومثله ورد من أخ رمز نفسه بعين من الكويت، وقريب منه ورد من كفر الشيخ من أخ رمز نفسه بميم. دخلت أسئلة بعضهم في بعض، يقولون كيف يواجه الشاب فتنة النساء وغلبة الشهوة عنده ومشاهدته للمواقع الإباحية.
الحمد لله رب العالمين، عليه أن يتقي الله وأن يغض بصره، فإن البصر هو الرسالة إلى القلب، وإذا وصلت الرسالة إلى القلب انشرق القلب وبالتالي أفضى إلى المحظور. دليل ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إن العينين تزنيان وزناهما النظر، وإن اليدين تزنيان وزناهما البطش، وإن الرجلين تزنيان وزناهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فعليك بغض البصر، فإن النظرة سهم من سهام إبليس مسموم يرسل الرسالة إلى القلب فينشغل القلب، وبالتالي يحاول أن يفضي بالأمر إلى المحظور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح، كما في الحديث الصحيح، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. ففتنة النساء فتنة عظيمة، فعليك يا عبد الله أن تتقي الله عز وجل، ولا تترك الأمر تنظر وتحادث وتخالط وتقيم العلاقات ثم بعد ذلك تقول وقعت في فتنة النساء، أنت السبب. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطف عليه بالصوم فإن الصوم له وجاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حصن الشباب بتقوى الله عز وجل وبالزواج الشرعي باختيار المرأة الصالحة. فعلينا أن نتقي الله وأن نلزم آداب الشريعة. كل المؤمنين يغضون أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضطن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن إلى أن قال الله سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فاتقوا الله سبحانه وتعالى عباد الله، فإن أمر النساء الآن صار أمرا عظيما، وصارت فتنة عارمة بعد هذه الشبكات العنكبوتية وبعد وسائل الإعلام التي صارت تتاجر بالمرأة. ما في وسائل الإعلام الآن إلا متاجرة بالمرأة وإلا عرض النساء. فتقول الله عز وجل أنتم مسلمون، يحكمكم كتاب الله وتحكمكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ميراث المرأة وزادها وعنوانها بعد دينها العفة، فإذا ذبحت العفة فما قيمة المرأة؟ ما قيمة المرأة؟ دعوكم من هؤلاء التحرريين الذين جعلوا تقدم المرأة وجعلوا مكانة المرأة في تبرجها، في تبذلها، في زينتها، في عرضها نفسها. لا والله، إنها لا تساوي شيئا عند هؤلاء. هؤلاء يتاجرون بالمرأة، المرأة الصالحة التي تصون بيتها وتحصن فرجها وتطيع زوجها وتصلي خمسها وتصوم شهرها، هي المرأة التي يحبها الله، هي المرأة التي يتمناها على الحقيقة كل امرأة. اي والله، اي والله، تصرح بعض الفنانات اللواتي تزوجن ما تزوجن، هذه الفنانة تزوجت من الرجال الكثير ومع ذلك تقول كل هؤلاء الرجال خانوني وخنتهم، وها انا الان قد اموت بلا زوج، كم كنت اتمنى بيتا هادئا، كم كنت اتمنى اسرة سعيدة، كم كنت اتمنى زوجا يعفوني. امرأة تاغرت بشرفها وبشهرتها وصارت في الدنيا مرموقة عند هؤلاء تتمنى ان لو تموت على بيت هادئ سعيد. فاتقوا الله يا نساء، واتقوا الله يا شباب، اتقوا الله عز وجل، والزموا آداب الإسلام، وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها لو رآكن النبي صلى الله عليه وسلم لمنعكن الخروج إلى المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. أسأل الله أن يحفظ علينا أعربنا وشبابنا وبناتنا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخت أم حبيبة، تقول أجعل ورد الحفظ من القرآن الكريم في صلاة الفريضة والنافلة، وأضع المصحف على مستوى عال حتى إذا أخطأت أنظر في المصحف للتصحيح، فهل هذا جائز أم يكون من الحركات المخلة بالصلاة؟
الحمد لله رب العالمين. أما في التطوع والنافلة فالأمر في ذلك واسع، لأن لك أن تطيل الصلاة وأنت في حاجة إلى أن تقرأ وردك فلا بأس. نعم هي حركة لكن للحاجة لا بأس، أما الفريضة فلست في حاجة إلى ذلك يا أخته، فصلي في الفريضة الصلاة من القرآن الذي تحفظينه حتى لا تحتاجي إلى ذلك، فليس هناك حاجة، ثم اجعلي وردك في التطوع والنافلة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفة من الأخ حمدي، يقول قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، فهل من تصدق الآن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه النبي بمعنى أنه يستغفر له ويدعو له بالرحمة فيكون ذلك سببا في رفع البلاء، أم أن هذا خاص بحال حياته صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله رب العالمين. هذه الآية خطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر أهل العلم على أن هذا إنما يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لأئمة المسلمين، فنأخذ منهم الزكوات وندعو الله عز وجل لهم ونصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى، فإذا جمع الإمام الصدقات فمن أعطاه صدقته فإنه يدعو له كما جاء في الآية، وليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وأن هذه الآية في حقه قد انقطعت بموته صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على أحد الآن، الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، وإنما هذه تكون في ولاة أمور المسلمين. وإن كان قد قال بعض هذا القول بعض هؤلاء المخرفين كما بلغني، قال ذلك مبروك عطية و فهذا الكلام كلام باطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستغفر لأحد الآن، هذا إذا ثبت النقل عن هذا الرجل كما ذكر بعضهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ علي، يقول: ما حكم استخراج كرنيه المحاماة مع العلم أني لن أشتغل به في المحاماة بل لبعض الأشياء، منها أن بعض الوظائف تطلب ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. أن تستخرج كرنيها للمحاماة وأن تعمل في المحاماة هذا لا بأس به ولا حرج، طالما أن ذلك لا يخالف الشريعة، فمهنة المحاماة كغيرها من المهن، فضلا أن تقص أنت كرنيها فقط لتكون تابعا للنقابة فتستفيد مما يستفاد منه على وجه مشروع، فهذا لا بأس طالما أنه ليس فيه مخالفة. أما إذا وجدت مخالفة، فلو كان هذا الكرنيه في وزارة الأوقاف ليس فقط في المحاماة، فالمخالفة مخالفة والجائز جائز أيا كان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت نفسها بحاء، تقول: يقول الله تعالى في سورة الزمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، الآية. وقال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، فلماذا أثبت الله تعالى الواو قبل فتحت في المتقين ولم ترد كذلك في الكافرين؟
الحمد لله رب العالمين، لم ترد الواو في الكافرين وإنما جاءت في المتقين، وقد التمس أهل العلم لذلك التماسات، منهم من قال هذه واو الثمانية لأن أبواب الجنة ثمانية، ومنهم من قال هذه حالية، ومنهم من قال غير ذلك. وأما الذين قالوا هذه الواو واو الثمانية فإن ابن هشام قد رد هذا القول وقال: لو كان لواو الثمانية حقيقة لم تكن الآية منها، إذ ليس فيها ذكر عدد البتة، يعني أين ذكر العدد الثمانية، وإنما فيها ذكر الأبواب وهي جمع لا يدل على عدد خاص، فتحت أبوابها ما قال ثمانية. ثم قال في موضع آخر: وقد مر أن الواو من وفتحت مقحمة عند قوم، عاطفة عند آخرين، وقيل هي واو الحال أي جاءوها مفتحة أبوابها، كما صرح بمفتحة حالا في كما صرح بمفتحة حالا في قول الله عز وجل: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. وهذا قول الفارسي وجماعة، وهو الأقرب أن تكون الواو واو حالية، والله أعلم. ولأنه أيضا الجنة إذا أتاها المؤمنون فإنها لا بد من الاستئذان، فيجدها المؤمنون مغلقة حتى يستأذن، والنبي صلى الله عليه وسلم يستأذن ويشفع لهؤلاء المؤمنين في دخول الجنة، وحينئذ يقول خازن الجنة: من؟ فيقول: محمد. فيقول: لك أمرت أن أفتح، أو كما جاء في الأثر من هنا لما أتوها لم تكن مفتوحة. لماذا؟ لأن الدخول إلى الجنة يحتاج إلى إذن، أما الدخول إلى النار فإنهم يريدون النار مباشرة، ولهذا لا يحتاجون إلى إذن في دخول النار، أما الجنة فإنها تحتاج إلى إذن، ولهذا إذا أتوا الجنة وقفوا، ومن هنا جاء وفتحت أبوابها، فيستأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم ويشفع لهم، وهذه شفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم لإكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أحد لا يدخل الجنة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضميات من أخ رمز لنفسه بصاد، يقول: لي صديق كان محافظا على تلاوة القرآن ومتميزا في دراسته النظامية، ولكنه ابتلي بصحبة السوء فانغمس في الشهوات والمخدرات، فما نصيحتكم له؟
الحمد لله رب العالمين. نصيحتي أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يعود، ويعلم أن هذا الطريق الذي يسير فيه طريق حسرة، وقد يموت على هذا الطريق، فماذا هو قائل لربه سبحانه وتعالى يوم القيامة إذا مات والمخدرات في فمه، إذا مات والموسيقى في أذنيه، إذا مات والمعاصي تحيط به؟ فليرجع وليتب من قريب، وليعلم أن السعادة كل السعادة، وأن المتعة كل المتعة في طاعة الله سبحانه وتعالى، والأنس بالله عز وجل، واللجوء إليه، ومصاحبة الصالحين، وأكثر هؤلاء العصاة إنما يكون السبب الأكبر في انحرافهم الصحبة. ولهذا صدق النبي صلى الله عليه وسلم إذا قل في الحديث الصحيح: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. نعم، كحامل المسك، هذا هو الصاحب الذي تنتفع به، فإما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تشم منه أطيب ريح. وأما نافخ الكير فماذا عسى أن تجد منه إلا أن يحرق ثيابك أو تجد منه أنتن ريح. فاحذر يا عبد الله، فإن الصاحب ساحب، وهذا الصاحب قد يسحبك إلى ما لا تحمد عقباه. فغالب هؤلاء الذين تورطوا في المعاصي إنما يكون ذلك بسبب ماذا؟ إنما سببه صحبة الشر، صحبة الشر. فالصاحب سوف تندم على صحبته يوم القيامة: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. أما إذا صحبت الأخيار وصحبت الأبرار فإن نسيت ذكروك، وإن ابتعدت أرجعوك، وإن افتقدت سألوا عنك لا يتركونك. إنما مثالكم كمثل الذين ضرب بهم النبي صلى الله عليه وسلم المثل لعباد الله الصالحين، والذين أخبر عن ثوابهم يوم القيامة حينما قال كما في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا يظل إلا ظله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان تحاب في لا اجتمع عليه وتفرق عليه، وذكر أيضا شابا نشأ في طاعة الله عز وجل. ثم هذه وسائل الإعلام التي لا نفتأ الحقيقة من التحذير منها، فهي المدمرة وسائل الإعلام، إلا ما رحم ربي، وقليل ونادر أن تجد وسيلة من وسائل الإعلام فيها خير، لكنها كلها قد فتحت الأبواب وشرعت الأبواب أمام فتنتي الشبهات والشهوات. والمحفوظ من حفظه الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفيد، من الأخ محمود، يقول: أيهما أفضل لطالب العلم، حفظ المتون مع مذاكرة شرح كل متن، أم حفظ المتون أولا ثم دراسة الشروح بعد ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، ترجع إلى شيخك أخ محمود وهو الذي يشير عليك بذلك. لكن بصفة عامة الذي نراه ونعتقد أن الإنسان يسير في القرآن مع طلب العلم في وقت واحد، ولكن يجعل لهذا وقتا ولهذا وقتا. أما أن ينتهي أن ينتظر حتى ينتهي من حفظ القرآن وقد يأخذ معه سنوات طويلة، فقد يضيع منه كثير من العلم. فاجعل لنفسك وقتا تحفظ فيه كتاب الله سبحانه وتعالى وتراجع، واجعل لنفسك وقتا تحفظ فيه المتون العلمية، واجعل لنفسك وقتا تطلب فيه العلم، واجعل لنفسك وقتا تتعبد الله عز وجل به، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الحفير، من الأخ محمود، يقول: ما الفرق بين عمدة الفقه وعمدة الأحكام؟
الحمد لله رب العالمين، عمدة الفقه كتاب في الفقه للمقدسية رحمه الله تعالى، ابن قدامة المقدسية رحمه الله تعالى. وأما عمدة الأحكام فهذا كتاب في الحديث، وإن كان على أبواب الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. فعمدة الأحكام كتاب في الحديث، كتاب في الأدلة، أدلة الفقه. وأما عمدة الفقه فابن قدامة رحمه الله كتاب في الفقه، كتاب في الأحكام. هذا كتاب في الأحكام وهذا كتاب في أدلة الأحكام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر، من الأخت أمة الله، تقول: هل يصل لوالد المتوفى دعائي وصدقتي له ويعرف أنه من ابنته فلانة؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يصل إن شاء الله تعالى، صدقتك تصل بإذن الله، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأيضا دعاؤك يصل إن شاء الله تعالى. فإن المسلم يدعو في صلاة الجنازة الميت، ويأتي القبر ويدعو للموتى، ويدعو الدعاء العام، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، استغفروا لأخيكم وسل له التثبيت فإنه الآن يسأل. فهذا إن شاء الله يصدو بإذن الله تبارك وتعالى. أما عن معرفتي بك أو لا فالله أعلم بذلك، لكن من أتى القبر فسلم على صاحب القبر فسلم عليه يعرفه كما جاء في الأثر. لكن المرأة لا تأتي القبر لأنها ممنوعة من الزيارة لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ السعيد، يقول: ما حكم استعمال ثياب الكفار والملابس المستوردة من الدول الكافرة؟
الحمد لله رب العالمين، لا حرج ما لم يعلم نجاستها، لا حرج في استعمال أواني الكفار وثياب الكفار التي تأتي ما لم يعلم نجاستها كثياب المسلمين، لا فرق. ولقد كان المسلمون يستعملون أوانيهم ويلبسون ما نسجوه دون سؤال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضمياط من الأخت أم حبيبة، تقول: ما الأرض الموروثة في قوله تعالى: وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء؟
الحمد لله رب العالمين، هي أرض الجنة، الأرض هذه هي أرض الجنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من أخ رمز نفسه بألف عين، يقول: هل يلحقني إثم إذا كنت أتقزز من بعض الأشياء أو من تصرفات بعض الأشخاص فلا آكل ولا أشرب من آنيتهم مع العلم أني لا أشعرهم بهذا الأمر؟
الحمد لله رب العالمين، هذا أمر طبيعي. إذا كان الإنسان قد يجد في نفسه الشيء من إناء معين من طعام معين فالأمر في ذلك واسع طالما أنك لم تجرح مشاعر الآخرين. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الضب على مائدته لم يأكله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، يعني نفسي لا تميل إليه. قال خالد رضي الله عنه: فاجتررته فأكلته. فلا بأس ولا حرج إن شاء الله أن يجد الإنسان في نفسه الشيء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من إدفو من الأخ أبي عاصم عن طريق الهاتف، نستأذنكم شيخنا في استقباله.
نعم، السلام عليكم. نعم نعم، تابع مع إخوان. أخونا أبو عاصم يسأل: هل كتاب منهج السلكين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه وكتاب الملخص الفقهي للعلامة صالح بن فوزان الفوزان يعد من كتب الحنابلة؟ الجواب لا، ولكنه قد وضع المؤلفان التصنيف كتابيهما على ما ترجح عندهما من دليل عام، وليس من كتب المذهب التي تصنف على رواية في المذهب أو على روايتين أو غير ذلك، وإن كان المؤلفان ينتسبان إلى في الفقه إلى المذهب الحنبلي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من أخ رمز نفسه بألف، يقول: هل من خببت وأفسدت بنتا على أمها فجعلتها ترتدي الحجاب الفاتن وتخلع الحجاب الشرعي الكامل يتناولها نفس الوعيد الذي في من خبب امرأة على زوجها؟
أنا ما فهمت السؤال.
هل من خببت وأفسدت بنتا على أمها فجعلتها ترتدي الحجاب الفاتن بدل الحجاب الشرعي الكامل؟
ما أدري، ما فهمت السؤال، اشرحوا لي يعني إيه خببت بنتا على أمها فأفسدت. أفسدت من؟ من التي أفسدت من؟
امرأة أفسدت بنتا على أمها.
من التي بقى تبرجت؟
هذه البنت التي فسدت بسبب هذا التخبيب.
يعني إيه تخبيب؟ تخبيب يعني أن تحبب كذا في كذا. المهم السؤال يعني معناه أن هذه الفتاة أفسدت الفتاة الأخرى فأغرتها فجعلها تلبس حجابا متبرجا؟
هل يتناولها نفس الوعيد في
دعنا من تخبيب؟ الحمد لله رب العالمين، دعونا من التخبيب. هذا ايه علاقة التخبيب؟ المهم هناك معصية فعلتها تلك الفتاة، انها افسدت هذه الفتاة فجعلتها تلبس حجابا غير شرعي، آثمة عاصية، عليها ان تستغفر الله وان تصلح ما افسدت وان تعلم هذه الفتاة ان تلبس الحجاب الشرعي، والله اعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن اليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الاخت ام رحمة، تقول: مات رجل في حياة أبيه وهذا الرجل له أبناء، ثم مرض هذا الجد مرضا مخوفا فأراد توزيع التركة على أبنائه الأحياء قبل موته على وجه الهبة، فأعطى هؤلاء الأحفاد نصيب أبيهم الذي مات في حياة والده، فهل يحل لهم أخذه ولو كانوا لا حق لهم لكونهم غير وارثين؟ فهل له الوصية لهم بالثلث من التركة مع دفع هذا الثلث لهم وهو لا زال في حال الحياة مع مرضه المخوف؟
الحمد لله رب العالمين. أما من كان في مرض المخوف فإنه لا يتصرف من كل ماله، وإنما لا يتصرف إلا في حدود الثلث فقط، في حدود الثلث. وهؤلاء غير ورثة، فلو أنه أعطى لأولاد ابنه وهو في هذه الحال بما لا تجاوز الثلث فلا إشكال إن شاء الله، لأنه في مرض مخوف. أما إذا أراد أن يوزع على سائر أولاده هبة أو شيء، لم يعد له كما قلنا التصرف إلا في الثلث، لكن لو أن الورثة جميعا وافقوا على هذا فلا بأس ولا حرج. أما بالنسبة لأولاد الإبن فإنه له أن يعطيهم في حدود الثلث كعطية طالما أنها لم تتجاوز الثلث لأنهم غير ورثة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من حاذق من أخ رمز نفسه بمحب الجامي، يقول ما حكم عبارة غضب السماء أو عدالة السماء؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان أخونا السائل الذي رمز نفسه بمحب الجامي يقصد الشيخ محمد أمان الجامي، فنقول جزاه الله خيرا، فإنه لا يحب محمد أمان الجامي إلا رجل سنة، الحمد لله فجزاه الله خيرا. ولكن أقول لأخي لا تجعل لقبك محب الجامي، ولكن قل محب السنة، فإننا لا نتعلق بالأشخاص مهما كانوا، وإن كنا نحبهم ونرفع ذكرهم، لكن قل محب السنة ومحب الحق ومحب الدين، هذا أفضل لك بارك الله فيك. لكن على كل حال فأنت مشكور على محبتك لهذا العلامة. والأمر الثاني، لو كنت من قرية حازق التي هي قريبة منا فهذا شيء يفرحنا، فإن هذه القرية الغالب عليها منهج الإخوان، ولا نعلم أحدا فيها على منهج السنة فيما نعلم، فإذا خرج منها شاب يقول أنا محب للجامي فهذا يعني شيء غريب، فنفرح بذلك ونرجو من أخينا محب السنة إن شاء الله أن يتصل علينا حتى نتعرف عليه، فإننا نعلم أنه إذا كان فعلا محبا للسنة فإنه سيكون غريبا في هذه القرية التي سيطر عليها الإخوان المفسدون زمانا ما. فإننا نفرح والله بالأخ على السنة لو كان في أقاصي المعمورة، لأن نفرح بالسنة. ولهذا قال بعض السلف إذا سمعت عن أحد من أهل السنة أو كذا قد مات فكأنما فقدت بعض أعضائي، وقال آخر إذا رأيت رجل من أهل السنة يعني أيا كان فأبلغه سلامي، فإن السنة رحم عظيم. بعد ذلك نأتي إلى سؤال الأخ والذي تعلق،
يقول ما حكم عبارة غضب السماء
بعبارة عدالة السماء؟ نقول لا ينبغي إضافة العدالة إلى السماء، وإن كان قصد قائلها يعني العدالة تنزل من السماء يقصد من الله سبحانه وتعالى، لكن لا ينبغي أيضا أن نضيف إلى السماء العدالة. ولهذا الشيخ العلامة ابن باز رحمة الله عليه سئل سؤالا قريبا من هذا في عبارة عين السماء، يعني ترعاه عين السماء وكذا، فأنكرها الشيخ رحمه الله تعالى وقال يعني ما ينبغي وما يصلح إضافة هذه الأشياء إلى السماء. فنقول بارك الله فيك، نقول لا نقول عدالة السماء، فإن السماء لا يأتي منها هي في نفسها لا يأتي منها عدالة، وإن كان مراد القائل معلوما، لكن البعد عن العبارات المجملة والالتزام بالعبارات الواضحة هذا أفضل، والله أعلم.
شيخنا بارك الله فيكم، قول البعض غضب الطبيعة في
كذلك، لا 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 هذا كلام غلط، لأن هذا يشابه بذلك الذين قالوا بأن الطبيعة هي التي تخلق، تغضب الطبيعة تفرح الطبيعة، وما الطبيعة؟ فلا ينسب إلى الطبيعة شيء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من الأخ أحمد، يقول هل تكرار التشهد الأول والأخير في الصلاة يبطلها؟
الحمد لله رب العالمين. يعني إذا كررها لداعي كأن يتأمل، يقول مثلا اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، وكذا كتأمل. أو بقي شيء مثلا وقت قبل سلام الإمام وكرر، فهذا لا بأس به ولا حرج، طالما أنه يتعلق بالأقوال. أما لو كرر ركنا عمليا، هذا الذي تبطل صلاته، كرر الركوع مرتين تبطل صلاته إن كان متعمدا. أما الركن القولي لو كرر الفاتحة مثلا مرتين، كرر التشهد الأخير مثلا مرتين، فإن هذا لا تبطل به الصلاة على الصحيح. فالركن القولي غير الركن الفعلي، لو كرر الركن الفعلية كالسجود كالركوع بطلت صلاته، أما الركن القولي فلا تبطل صلاته، بيد أن الأفضل ألا يكرر، ولكن عليه إذا فرغ من التشهد وبقي وقت فإنه يكثر من الدعاء، فإن هذا من مواضع الدعاء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بشبيش من الأخ سامح، يقول: هل يجوز للجنب أن يقرأ القرآن في أذكار الصباح والمساء والنوم؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يجوز للجنب أن يقرأ القرآن في الأذكار، لأنه لا يقصد التلاوة ولا التعبد بتلاوة في حد ذاته، وإنما أذكار صباح ومساء وردت بها السنة فيقولها، فليكون المقصد هنا الأصلي هو التلاوة وإنما الذكر، مثل ما يقول بسم الله عند الطعام والشرب، أو يقول الحمد لله أو إلى غير ذلك، أو يدعو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، وهو جنب، هذا كله لا بأس به، والله أعلم.
يقول: هل ترتل الآيات؟
لا ينبغي الترتيل، لم يرد الترتيل، قلها قولا طبيعيا بدون ترتيل.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أمة الله، تقول: هل المسح على الحذاء في الوضوء له نفس شروط المسح على الجورب؟
الحمد لله رب العالمين، نعم إذا كنت تلبسين حذاء فقط التي نسميها بالجزمة أو الكندرة، فإذا كان هذا الحذاء يغطي محل الفرض ومسحت عليه كان حكمه حكم مسح الخفين، أو تلبس هذا الحذاء على شراب حتى ولو كان الحذاء قصيرا عن محل الفرض فلا إشكال إذا مسحت على الجميع. إذن إذا مسحت على الحذاء وحده فلا بد أن يغطي محل الفرض، وإذا مسحت على الحذاء مع الشراب والشراب يرتفع أو يغطي محل الفرض فلا بأس حتى ولو كان الحذاء أقل، والأحكام واحدة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المدينة النبوية من الأخ أحمد، يقول: ما الفرق بين قوله تعالى في آية المواريث في سورة النساء ولأبويه لكل واحد منهما السدس، وبين قوله في نفس الآية فلأمه الثلث، فلماذا تساوى الوالدان في السدس عند وجود الولد واختلفوا في الثلث إن لم يكن له ولد؟
الحمد لله رب العالمين، لأن هذا حال وهذا حال. قال سبحانه وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. فإذا مات الميت وله ولد سواء كان هذا الولد ذكرا أو أنثى فلكل واحد منهما السدس، ففرض الوالد وفرض الوالدة إذا كان للمتوفى ولد السدس. طيب أما الحال الثاني إن لم يكن للمتوفى ولد، فقال سبحانه وتعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، يعني وللأبي الثلثان. هذا فرض الوالد إذا لم يوجد ولد وفرض الوالدة، إلا إذا كان هناك جمع من الأخوة. فإذا كان هناك جمع من الأخوة فإن الوالدة ينقص فرضها من الثلث إلى السدس. قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وإن لم يرث الأخوة، فالإخوة هنا غير وارثين، لكن الجمع منهم ينقص نصيب الأم من الثلث إلى السدس. فهذا هو الفرض الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، ولا يقال لما طالما أن الله عز وجل حكم بذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من الأخ حسام، يقول: نريد من فضيلتكم شرحا لحديث أبي هريرة عند البخاري مرفوعا: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، وهل هذه العبودية تقتضي الكفر؟
الحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجليل العظيم يبين أن القلب لا بد له من معبود ومتعلق يميل إليه ويحبه ويتعلق به، فإن لم يكن المعبود للإنسان هو الله ابتلي بغيره، وإن لم يكن المعبود للإنسان والتذلل والحب له عز وجل ابتلي بغيره. وإن تعلق القلب بغير الله على درجتين: الأولى قد تخرج من ملة الإسلام، وهو أن يتعلق القلب بالند فيعبد مع الله عز وجل غيره، هذا مشرك والعياذ بالله. والأمر الثاني أن يتعلق القلب بغير مكثر يخرج من ملة الإسلام، كان يتعلق بالدرهم، يتعلق بالدينار، ويتعلق بالمرأة، ويتعلق بالوظيفة وبالمنصب، فلا شك أن عبودية العبد تنقص بقدر تعلقه بالدينار والدرهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، يعني أنه ذهبت شعبة من قلبه لما تعلق بالدرهم والدينار فصرفته عن طاعة الله، وإن لم يخرج من ملة الإسلام. فإن العبادة تطلق ويراد بها المعبد، وتطلق ويراد بها العابد، أما المعبد المذلل كذا. فإذا كان القلب قد تعلق ووله بشيء من أمور الدنيا فإنه ولا شك سيعصي الله عز وجل بتعلقه هذا، وتنقص عبوديته بقدر ما تعلق قلبه بشيء من حطامها، وإن لم يخرج من ملة الإسلام، بخلاف من تعلق قلبه بالند والشريك فحينئذ يخرج من ملة الإسلام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من الأخ أبي الطيب من بيلة، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم تفضل. آمين. امرأة سلفية الحمد لله رب العالمين. أخونا أبو الطيب يسأل سؤاله الأول عن امرأة على المنهج السلفي، تقدم إليها حزبي، فهل توافق عليه؟ لا، تفر منه فرارها من المجذوب، فهذا مريض به علة فلا ينبغي أن تقبله. وإنما من على المنهج السلفي لا يخالط ولا يآكل ولا يشارك من كان مبتدعا ضالا على غير المنهج والطريق والسنة، فكيف تتزوج؟ لا يجوز المخالطة، والمرء على دين خليله، ولقد كان يعرف الرجل بمدخله ومخرجه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا، أن المرء على دين خليله، وكما قال ابن مسعود: المرء بخدنه، يعني الإنسان يعرف بصاحبه، فكيف إذا كان الصاحب هذا زوجا؟ فلا شك أن هذا الرجل سيفتن هذه الأخت في دينها، فعليها ألا تتزوج هذا الرجل أبدا ولو ماتت ولقيت الله بالزوج، فهذا أفضل لها. ولكن نقول قد يكون هذا الحزبي جاهلا لا يعرف شيئا عن السنة، فإذا كانت الأخت تقول له بأنك عليك أن تتقي وأن تعود إلى السنة وما أنت عليه هذا ضلال ومبين وكذا، فقال: والله ما أعرف، وجزاك الله خيرا أن دللتني على السنة، وأسأل الله أن أكون في ميزان حسناتك، وأعدك إن شاء الله أن أكون رجل سنة، ورأت فيه الصدق، فحينئذ لا بأس ولا حرج. أم سليم رضي الله عنها لما تقدم إليها أبو طلحة وكان مشركا، فقالت: يا أبا طلحة، مثلك ترغب في نساء ولكنك رجل مشرك وأنا مسلم، فإن تسلم فذاك مهري. وهذه الأخت السلفية تقول له: فإن تتسنن وتعود إلى منهج السلفي فذاك مهري. والله إن رأت فيه صدقا فالحمد لله. أما إذا كان متلاعبا يقول: طيب أفكر أشوف كذا كذا إلى آخره، أبدا أبدا. إذن ما أغضبنا أحدا الآن، حتى لا يقول قائل يعني هو الحزب كافر، لا، الارتباط لا توقف على كفر،
فإن أهل السنة والجماعة لما حضروا بمجالسة أهل البدع ومن مخالطتهم ما قدوا لأنهم كفار، وإنما لأن مخالطة هؤلاء تفسد. فإذا كانت تفسد في مجلس، في مؤاكلة، في مشاربة، كيف بزواج؟ كيف بزواج؟ فنقول لا يحل للأخت السلفية على منهج السلف أن تتزوج حزبيا إلا أن يتوب إلى الله عز وجل ويظهر منه حسن ذلك، لا أن يكون متلاعبا. هذا عن سؤال أخينا أبي الطيب الأول.
السؤال الثاني على اليقين. رجل تلقين تقدم لامرأة فقالت له إنكم تطلبون المشايخ، فما نصيحتكم لها وله؟ بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم. يسأل أخونا أبو الطيب سؤالا يقول العكس، رجل سلفي هل له أن يتزوج بامرأة
تقدم لامرأة على غير السنة؟
على غير السنة لا يجوز، هذا لا يجوز لهذا الرجل أبدا، وعلي أن يبحث عن السنية السلفية. وأنا لا أعتقد أنا سلفيا ستقدم لأخت غير سلفية، اللهم إلا إذا كان جاهلا بالأمر وقد ذكر عنها الخير فلما ذهب إليها وجد على غير السنة، فحينئذ يفر، يفر ويهرب. فلا ينبغي لأحد أن يختار صاحبة له وزوجة إلا أن تكون صالحة، وإن من أعظم أمور الصلاح أن تكون صالحة في منهجها، حتى ولو كانت صاحبة صلاة، حتى ولو كانت صاحبة القرآن، لكنها ليست على السنة. فإن الخوارج قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حالي ما ذكر في عبادتهم، ولكن مع ذلك قال يخرجون ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فعلى الإنسان رجلا كان أو امرأة ألا يرتبط في أمر الزواج إلا بالمرأة الصالحة، وهذا أخص ما يكون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإن لم تكن صاحبة الدين السلفية ولم يكن صاحب الدين السلفي فمن إذن؟ وهذا أنبه لا علاقة له بمسألة الكفر، فإن المبتدع ليس بكافر إلا أن يكفر ببدعته على وفق ما جاء بالضوابط الشرعية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بعين عين ميم ألف، تقول امرأة سبق لها الزواج وتريد الزواج الآن، ولكن ليس لها من أهلها العصبات أحد، ووالدها متوفى وأعمامها كذلك، وأولاد عم والدها قد انقطعت الصلة معهم، ولها أخ لكنه خارج مصر، فمن يكون وليها في الزواج والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، يكون الولي في الزواج هو هذا الأخ المسافر، تعلمه ثم يتصل بالهاتف ليوكل أحدا هنا ويكفي. فإذا لم تجد أحدا من العصابات مطلقا أو رفض أخوها وهي في حاجة إلى الزواج، ترفع أمرها إلى السلطان، والسلطان ولي من لا ولي له، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخت أم مروان، تقول أم تمتلك إسورة ذهب وتريد بيعها وتوزيع ثمنها على بناتها فقط دون علم أبنائها الذكور، مع العلم أن جميع الأبناء قد تزوجوا، فهل يحل لها ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، سبق أن بينا كثيرا بأنه لا يجوز الوالد ولا للوالدة أن يخص بعض الأولاد دون بعض بعطية، وعليه فلا يحل لهذه المرأة أن تبيع الأسورة ثم توزعها على البنات فقط إلا إذا عرض ذلك على الذكور ووافق الذكور بهذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين: أكل ولدك أعطيتهم هذا؟ قال لا. قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من شربين من الأخ أشرف، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ أشرف. طيب تابع معي. أخونا أشرف يسأل بأنه امرأة قد تزوجت زوجة ثانية وعلى زوجة أولى وعندها عدد من الأولاد، يعني الأولى، فأشرط على الزوجة الثانية ألا تطالب بشيء من الميراث بالنسبة للتركة إذا مات، وكتب لها شقة أعطاها إياها وأعطى والدها 100,000 للتجار، والآن هذا الرجل مات، فما حكم هذا الصنيع؟ نقول أما 100,000 التي مع والد الزوجة الثانية للتجارة فإنه تركة. ينظر الرجل المئة ألف وأرباح المئة ألف ثم ينضاف ذلك إلى التركة ويوزع على الجميع للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما اشتراط الزوج على الزوجة ألا تطالب بالميراث بعد موته الأولاد وأعطى لها شقة فإن هذا لا ينبغي، فالشقة تنضاف إلى سائر التركة ثم يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بألف حاء تقول: قلتم حفظكم الله أن المرأة يجوز لها أن تصلي صلاة الجنازة على زوجها في المسجد، فهل يفهم من ذلك أن صلاة الجنازة من الأمور الضرورية التي تبيح للمرأة الخروج وهي في العدة بعد وفاة زوجها؟
الحمد لله رب العالمين، خروج المرأة في زمن العدة لا يلزم أن يكون للضرورة بل وللحاجة، بل وللحاجة، ولهذا نقول المرأة تصلي على زوجها في البيت ولا حاجة أن تذهب إلى المسجد. لكن نحن في السؤال الأول كنا سئلنا عن جواز، هل يجوز للمرأة أن تصلي على زوجها في المسجد أم لا؟ لكن إن كانت الأخت السائلة تقصد بأنه خروجها وقت العدة فنقول المرأة تصلي على زوجها في البيت، لكن لو لم تتمكن من الصلاة على زوجها في البيت لأمر من الأمور وهي تريد أن تصلي على زوجها فخرجت إلى المسجد لتصلي فهذه حاجة ولا إشكال فيها إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخي أحمد يقول: هل حزب النور السكندري يدخل ضمن 72 فرقة الهالكة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث افتراق الأمم؟
الحمد لله رب العالمين، أنا أريد أن يكون السائل غير مستفز حتى ولو كان على السنة، يعني يمكن لأخينا جزاه الله خيرا أن يعرض السؤال بأسلوب أفضل. يعني إحنا مثلا بدلا من أن نقول هل أحزب النور من الثنتين يدخل في 72 الفرقة الهالكة المتوعدة بالنار، قل هل حزب النور هذا يدخل في الفرق التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان سؤالك صحيحا لكن أنا أتكلم عن مسألة وهي الاستفزاز، وهي الاستفزاز لا تستفز ولا تثير عصبية أحد، فإن بعض الناس قد لا يفهم المراد من كلمة الفرق النارية، الفرق النارية يظن أنك إذا قلت الفرق النارية يعني أن هذه الفرق في النار حتما، ولا يفهم تفصيل أهل العلم أن هذا من باب الوعيد كقول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأقول بعد هذا: حزب النور وحزب الحرية والعدالة وكل حزب النور وغير النور وكل جماعة، جماعة الإسكندرية أو غير جماعة الإسكندرية من الإخوان والتبليغ وكل تنظيم كتنظيم داعش والقاعدة، كل هؤلاء يدخلون في الفرق التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في حديث حذيفة: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. ولهذا هذه الفرق كلها متوعدة بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا التفرق والتحزب والتشرذم ولا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه الصحابة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الجيزة من الأخي أحمد يقول: إذا كان لميت سن من ذهب فهل يجوز لورثته خلعها من فكه بعد وفاته للانتفاع بها، وهل تركها من إضاعة المال؟
الحمد لله رب العالمين، السن من الذهب إذا كان المسلم قد ركبه في حياته للحاجة وليس للتجمل والتزين، فإن المسلم لا يجوز له أن يزين أو أن يتزين بلبس سن من ذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على ذكور هذه الأمة. على كل، لو مات هذا الرجل وأمكن خلع السن بدون أذى للميت فإن الميت له حرمة بعد موته، وأمكن خلع السن بدون أذى فلا بأس ولا حرج. أما إذا كان سترتب على ذلك إهانة للميت أو كسر عظم أو غير ذلك فإن هذا لا يشرع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من تونس من الأخ سيف الدين يقول: ما حكم اتباع النساء للجنائز؟
الحمد لله رب العالمين، منهي عنه، لا ينبغي المرأة أن تتبع الجنائز، ولقد جاء في حديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز، فتنهى المرأة عن اتباع الجنائز. ومن العلم من قال كراهة ومن قال تحريما، لأن أم عطية قالت ولم يعزم علينا، والراجح أن هذا محرم، وقول ولم يعزم علينا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من فهم أم عطية، ليس من قول رسول الله، وإنما هو من فهم أم عطية رضي الله عنها. ولم يكن هذا معروفا في نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا نساء الصحابة، لا اتباع الجنائز ولا زيارة المقابر، لم يكن هذا معروفا في نساء الصحابة مع حرصهن على الخير. فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، هذا خاص بالرجال، لأن النساء لم يكن يزورن قبور الموتى على عهد رسول الله مع حاجتهن للاعتبار والاتعاظ. فالمرأة لا تتبع الجنازة لما يخشى عليها من الفتنة، وكذلك لا تأتي القبور زائرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من تونس من أخي سيف الدين، يقول هل يجوز للمرأة أن تصلي الجنازة مع الرجال؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كانت تصلي في صفوفها الخاصة نعم لا بأس، المرأة كالرجل في الصلاة على الجنازة، ولها صفوفها الخاصة البعيدة عن الرجال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دميرة من الأخ محمود، يقول هل يجوز قول انتقل فلان إلى رحمة الله تعالى عند نعي من مات من المسلمين؟
الحمد لله رب العالمين، الأولى ترك ذلك، وما يدريك أنه انتقل إلى رحمة الله، وما يدريك، فالأولى ترك ذلك. لكن بعض العلم قال بأن هذا يجوز إذا كان من باب التفاؤل، يعني انتقل إلى رحمة الله، أرجو أن يكون قد انتقل إلى رحمة الله، فلو وضع إن شاء الله انتقل إلى رحمة الله إن شاء الله لا بأس. لكن نقول اختيار القاعدة العامة في مثل هذه الألفاظ، اختيار الألفاظ غير المهمة، الألفاظ الشرعية الواضحة هذا الأولى. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية الإلهية سبيل أهل السنة والجماعة، أو كما قال رحمه الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخ رشدي، يقول هل تحسب السترة التي توضع على عورة الميت عند تكفينه ضمن اللفائف الثلاث التي يدرج فيها؟
الحمد لله رب العالمين، يا أخانا رشدي وفقك الله، هذه اللفافة لا داعي لها، إنما يحتاج إليها وقت الغسل فقط، وقت الغسل فقط، فإن تم الغسل فلتترك، والسنة أن يكفن في ثلاثة أثواب فقط، وهذه ثلاثة أثواب يلف في كل ثوب بكامله، أن يكون الثوب كافيا إياه، فلا داعي لهذه السترة. فإن وضع هذه السترة التي تكون على العورة فقط أو تكون على نصف جزئه فلا يحسب منها اللفائف الثلاثة، وإنما يأتي باللفائف الثلاثة، ولهذا نقول لا داعي لها إلا إذا كان هناك حاجة ماسة لهذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية أخرى وردت من شربين من الأخ أشرف، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم تفضل. نعم الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا أشرف عن حكم تقليد أذان الحرم، نقول لا ينبغي الإنسان أن يقلد لا في قراءة ولا في أذان، والأولى أن الإنسان ينشغل بأداء الأذان على وجهه الشرعي، وما الداعي أن يقلد؟ وما الداعي أن يقلد؟ لأن التقليد يحتاج إلى تكلف، فلا داعي أن يقلد قارئا أو مؤذنا. لكن لو شيء خرج بغير اختياره بحسب سليقته فوقع في تقليد بعض الناس من غير اختيار ولا تكلف فهذا لا بأس به، لكن من قلد مؤذنا في الحرم أو في غير الحرم فأذانه صحيح ولا يطالب بالإعادة، والله أعلم. نعم يسأل أخونا أشرف عن حكم الاشتراك في النت مع رجل عامي، وهذا العامي قد يسمع ما لا يجوز شرعا، فهل يجوز هذا أم لا؟ نقول يترك هذا الأمر لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، وليأتي بنت خاص له ليستعمله في المباح فقط، والله أعلم. امرأة
وقفت بعرفة إلى اليوم الثاني حتى الساعة العاشرة صباحا،
يعني لم تبت بمزدلفة؟
نعم
نعم. يسأل أخونا أشرف عن امرأة وقفت بعرفة إلى اليوم الثاني ولم تبت في المزدلفة، فنقول حجها صحيح وقد تركت المبيت في مزدلفة، والمبيت في مزدلفة من واجبات الحج، فعليها دم لقول ابن عباس في الأثر الصحيح: من ترك نسكا فعليه دم، إلا إذا حيل بينها وبين الوقوف في المزدلفة وتركت في عرفة ولم تستطع الوصول إلى المزدلفة قط، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ صلاح، يقول: ما رد فضيلتكم على من ينتقد ردودكم عن الجماعة الإخوانية زاعما أن هذا ليس وقت التحذير منهم لكونهم جماعة مشردة في الأرض ومضطهدة، ويزعم أن التحذير منهم في هذا الوقت من كفران العشير؟
الحمد لله رب العالمين. إذا هذا الذي ينقم علينا التحذير من جماعة الإخوان حيث إنها جماعة مشردة والناس يحذرون منها وكذا، ليس هذا وقت التحذير. أسأل هذا الرجل، أقول: إذا متى وقت التحذير؟ إذا جمعوا خيلهم ورجلهم وصاروا دولة متى وقت التحذير؟ وقت التحذير لن يأتي عندك أبدا، لن يأتيك أبدا ولن يأتي غيرك، هذه واحدة. الأمر الثاني، التحذير من الباطل لا علاقة له بأن تكون هذه الجماعة مشرذمة مفرقة أو مجتمعة أو غير ذلك، حاكمة أو غير حاكمة. التحذير من الباطل، التحذير من المنكر داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري كما عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. المنكر لا بد من التحذير منه. وأقول لهذا الأخ: إذا ترك التحذير من جماعة الإخوان لأنها مشردة الآن في العالم، فانضم إليهم واحد جديد الآن وهم مشردون في العالم لأنه لم يسمع عن هذه الجماعة باطلة، ففي رقبة من؟ في رقبتك أنت أو في رقبة الساكت؟ اتق الله يا رجل. تحذير من البدع، تحذير من أهل الضلال ينبغي أن يكون دائما أبدا، فإن نبيك صلى الله عليه وسلم قد حذر من أهل البدع ولم يكن في الصحابة مبتدع واحد، فكيف والأمة الآن مليئة بهذه الفرق والجماعات والطوائف؟ إنما يقول هذا الكلام دائما من لا يريد تحذيرا من أهل البدع قط. أسأل الله أن يستعملنا في نصرة الحق والسنة والتحذير من أهل الباطل والدعوة إلى أهل الحق إلى أن نلقاه، فهذا من نعم الله سبحانه وتعالى على أهل السنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخ رشدي، يقول: إذا خرجت نجاسة من بدن الميت أثناء الغسل فكيف تعالج؟
الحمد لله رب العالمين، تزال. إذا خرجت نجاسة من بدن الميت أثناء الغسل فإنها تزال، لكن إن استمرت ولا يمكن قطعها فإن هذه النجاسة تسد بأي شيء ويستعمل معها أي شيء، ولو أنها احتاجت إلى الخياطة فهذا لا بأس، فهذه للحاجة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلة من الأخ محمد، يقول: هل تقديم القراءة على الفاتحة سهوا في الصلاة فيه سجود سهو؟
الحمد لله رب العالمين، معلوم أن الأصل أن الفاتحة تتقدم قراءة الصورة، فلو سهى الإنسان فقدم الصورة ثم الفاتحة فهذا لا سجود للسهو عليه لأنه أخطأ الترتيب، لكنه قرأ فاتحة الكتاب فلا سهو عليه إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخ،
يعني إذا قرأ الصورة ثم قرأ الفاتحة ثم أعاد الصورة أو ركع فهذا كله لا سجود للسهو، لأنه لم يترك شيئا، إنما زاد شيئا في غير محله سهوا ولم يترك فاتحة الكتاب فلا سجود للسهو. أفتى بذلك العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أنه ليس عليه سجود سهو، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ذكرنس من الأخ محمد، يقول أحد الإخوة في بلدنا ينكر الخروج والمظاهرات، ولكنه لا يرى تبديع مشايخ الثورات الذين أشعلوها وباركوها من باب الورع، وحجته أنه لم يناصحهم أحد من أهل العلم ويجلس معهم، فما توجيهكم له؟
الحمد لله رب العالمين. ننصح هذا الأخ، إن كنت تعلم أن هذا منكر وأن هذا لا يجوز وأن هذا مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، وعرفت هذا وأنت طويلب، كيف لا يعرف هؤلاء المشايخ مجتمعون يتواصى بعضهم مع بعض بهذا المنهج، كيف يعرفه أنت يا طويلب، يا من ربما تعرف أساسيات دينك فقط وهؤلاء مشايخ تزعم أنت أنهم ملأوا الدنيا علما ولم يهتدوا إلى أصول أهل السنة والجماعة؟ ألا ترى أن هذا الأمر غريب؟ الأمر الثاني، أين أنت منهم؟ اذهب فاجلس معهم وانصح لهم، أو أنك فقط تكون حائط صد عنهم فقط وتدعي أنك مع ذلك تعلم أن المظاهرات وأن الخروج على السلاطين منكر وكذا وكذا؟ لو كنت صادقا لأنكرت المنكر ولا أنكرت على أهله، فأين أنت منهم؟ اذهب أنت. الأمر الثاني، هل يلزم أن يجلس معهم أحد أو الذي يلزم أن يبلغهم الحق؟ الذي يلزم أنه يبلغهم الحق وقد بلغهم الحق وردوا على أهل الحق وسموا أهل السنة وصفوهم بأنهم نابتة السوء وأنهم المرجئة مع الحكام والخوارج مع الدعاة وأنهم السبابة والشتامة، عرفوا هذا الحق ومع ذلك ما استجابوا، فماذا أنت قائل؟ فإن كنت صادقا فيما تدعي اذهب الليلة، لا تبت ليلة الخميس هذه، اذهب على حسابي، استأجر سيارة خاصة، والله ثم والله أنا صادق في هذا، اتصل علي قل يا شيخ السيارة هذه تتكلف 1000 جنيه، والله سأرسل لك 1500 إن شاء الله، اذهب إلى المشايخ، لا تنم إن كنت من الصادقين. لكن بعض الناس وافق وآثر أن يكون مربعه وأن تكون منزلته الدفاع عن أهل الباطل إلى أن يموت، فأسأل الله ألا تكون يا ولدي من هؤلاء، وأن تعلم أنه لا يلزم أن يجلس الإنسان مع هؤلاء، إنما الذي يلزم أن يبلغهم الحق، أما وقد بلغ الحق لهم وعارضوه وطعنوا في أئمة السنة فإن هذا كاف والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بسين، يقول هل يجوز لي أن أكلم بنات خالي على الواتساب في أمور نصائح وما أشبه؟
الحمد لله رب العالمين، أنت يعني عالم ولا شيخ؟ ما شاء الله تبارك الله يا رجل، أترك بنات خالك، ليسنا في حاجة لنصائحك عبر الواتس، إن وجدت عندهن منكر تكلم، ارفع الهاتف أمام أسرتك وأمام أسرتهن وكلم وعظ بنت خالك، لكن دعك من الواتس بارك الله فيك، فإنه من طرق الشيطان، وإن الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا، وقال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، تبدأ بمناصحة ثم تنتهي بما لا تحمد عقبا، إن كنت من الصادقين وعلمت أن قريبتك هذه عندها شيء من منكراتها ومن أرحامك، اتصل في وضح النهار وعظها وجزاك الله خيرا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ أبي محمد، يقول هل ثبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه أثنى على الأشاعرة؟
الحمد لله رب العالمين، شيخ الإسلام ما يثنى على أهل البدع، والأشاعرة من أهل البدع، لكن بعض ما الذي راية له ولا إحاط بكلام شيخ الإسلام ظن أن شيخ الإسلام حينما يقارن بين الأشاعرة وغيرهم وأنهم أقرب الفرق إلى السنة ظنه ثناء، وكذلك كلام شيخ الإسلام عن هؤلاء أنهم يكونون أهل سنة في المناطق التي فيها الشيعة وكذا ظن أن هذا من الثناء. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر كما في كتابه الرسالة المدنية قال وكان يحيى ابن عمار يقول المعتزلة الجهمية الذكور والأشعرية الجهمية الإناث، ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، وقال في الفتاوى الكبرى وأنتم وافقتم الجهمية في الإرجاء والجبر فقلتم الإيمان مجرد تصديق القلب ولم يتكلم بلسانه، وهذا عند السلف والأئمة شر من قول المعتزلة. وقد أوضح في مواضع أن الأشاعرة هؤلاء لا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا، فلا تأتي أنت بكلام شيخ الإسلام في بعض المواضع في باب إنصافه وعادله والتفريق بين الفرق فتظن أن هذا من باب الثناء. هذا من باب الثناء، هذا في معرض ماذا؟ هذا في معرض مقارنة، لا في معرض إنشاء الحكم على الطائفة. كيف يثنى شيخ الإسلام على طائفة خالفت أهل السنة في الإيمان؟ كيف يثنى وربما قال بقول الجهمية كما قال الشيخون أيضا في الأسماء والصفات، وربما قال متأخروهم بقول الجهمية والمعتزلة في القدر وأنهم على الجبر في ذلك، في إلى آخر ذلك من الأمور التي خالفت فيها الأشاعرة أهل السنة والجماعة. فلا الأشاعرة من أهل السنة ولا أحد من أهل السنة يثني على طوائف أهل البدع، لكن شيخ الإسلام له كلام كثير في التفريق بين الأشاعرة وغيرهم وأنهم أقرب الفرق إلى أهل السنة، ولا يعني ذلك الثناء، فافهم هذا هديت. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول ما نصيحتكم لرجل دائم على ذكر الله ولكن في فمه سيجارة، ولما نصحناه قال أنا لا أقدر على الامتناع عن شرب السجائر.
الحمد لله رب العالمين. أخشى أن يكون هذا الإنسان ذاكرا لربه لكن غافل بقلبه، وإلا فمن واظب على الذكر وتلاوة القرآن كيف يجمع في فمه بين تلاوة القرآن وبين الدخان؟ كيف هذا وهو يعلم أن هذا الدخان حرام وأنه إفضاء للنفس بالنفس إلى التهلكة وقتل لها، كما قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، وقال سبحانه ولا تلقوا بيدكم إلى التهلكة. فلا أظن أن ذاكرا يذكر الله عز وجل بقلب حاضر ثم يكون معه السجارة. فعلى كل واصلوا النصيحة لهذا الرجل وقولوا له إن الحسنة تفضي وتدعو إلى أختها، فلو كنت ذاكرا ربك كما ينبغي لأفضى ذلك إلى توبة نصوح. فحذروه وقولوا له أيها الرجل تختار أن تموت على الذكر أو تختار أن تموت وفي فمك السجارة، فإن المدخن قد يموت وفي فمه السجارة. وقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وعادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه وأن من مات على شيء بعث عليه. أتحب أن تموت على هذه السجارة؟ والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أمة الله، تقول رجل متزوج من امرأتين وحدثت مشكلة بينه وبين إحداهما ولم يتكلم لفترة، ثم بعد فترة تركت له الغرفة ليبيت بمفرده، فهل له أن يذهب إلى الأخرى حتى ترجع عن قرارها هذا أم يكون ظالما لها في حق المبيت؟
الحمد لله رب العالمين. حقيقة مثل هذا السؤال يتكرر كثيرا مع الإخوة المعددين الذين عند الواحد المرأتان أو الثلاثة أو الأربع. إذا حصل بينه وبين زوجة من الزوجات خلاف، هل له أن يذهب إلى الزوجة الأخرى وبيت عندها؟ وقد يكون هذا من باب النكاية للأولى أو للثانية أو الأخرى عموما أم لا؟ انتبهوا إلى هذا التفصيل بارك الله فيكم. إذا كان عند الرجل زوجتان وفي ليلة إحداهما حصل بينهما خلاف، نقول الذي يحصل بينه وبين زوجته لا يخرج عن أمرين. انتبهوا أيها المعددون، الذي يحصل بين هذا الرجل وزوجته لا يخرج عن أمرين. الأول خلاف ونزاع وشقاق وغير ذلك، طبخت ما طبخت، تأخرت، تقدمت، أبوك قال، أمك قالت، إلى غير ذلك، فربما شتمها، ربما إلى غير ذلك، فهذا الشجار لا يبيح له أن يخرج من عندها وألا يعطيها حقها في المبيت. لكن له إن كانت هي المخطئة أن يعظ، أن يهجر في المضجع، أن إلى آخره، لكن أن يخرج وأن يترك حقها في المبيت فهذا لا يجوز. طيب الحال الثاني، أن يكون الذي حصل بينهما هو نشوز فامتنعت المرأة عن تسليم نهاله تسليم نفسها له، تمعت عن الجماع، تمعت عن المعاشرة، أغلقت الباب وقالت لن تبيت في الغرفة، وأغلقت على نفسها الباب. يبقى ده حق مبيته، هذا حق مبيت. أو قالت سأذهب إلى أبي أبقى عنده أسبوعا. يا امرأة اجلسي، قالت لا وذهبت غاضبة على زوجها. فإن تركت بيتها وخرجت بغير إذنه، أو امتنعت عن الفراش أو غير ذلك، سقط حقها في القسم، سقط حقها في القسم، فينزل عند الأخر، ما لها قسم خلاص. إذن متى يسقط حق المرأة في القسم؟ إن كانت ناشزا فخرجت بغير إذنه، أو امتنعت عنه. أما إذا حصل شجار وخلاف فإن هذا لا يبيح له أن يسقط حقها في المبيت. بهذا التفصيل يتضح لنا الحكم الشرعي في هذه المسألة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ محمد، يقول أبي يريد مني أن أحلق لحيتي ويصر على ذلك، فهل أسمع له وأطيع أم ماذا أفعل، وما نصيحتكم له؟
الحمد لله رب العالمين. نقول لأخينا إنما الطاعة في المعروف، وكون الأب يأمرك بحلق اللحية فهذه معصية، ولا يجوز لك أن تطيع أباك في المعصية، إنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ونقول للأب هداك الله، هداك الله، كم هي أمنية المسلم الصالح أن يجد ولده مستقيما على السنة تاركا لحيته. سل ولدك لما تركت لحيتك، سيجيبك على الفور اتباعا لرسول الله. يا رجل، هل هذه اللغة موجودة في كثير من الشباب اليوم، أن يقول الشاب لأبيه تلك سنة رسول الله؟ أم أكثر الشباب الآن كما تراه مع المخدرات، مع الدخان، مع العلاقات غير الشرعية، مع السب والشتم الأبوين، مع أولما رزقك الله بولد اتبع السنة في الظاهر فترك لحية وقصر ثيابا وقرأ قرآنا وواظب على جماعة، تقول له احلق لحيتك؟ أخشى أن تكون مخذولا أيها الأب. فتب إلى الله وعد واحمد الله أن رزقك الولد الصالح، فإن الولد الصالح من أعظم نعم الله على العبد. ولذلك من صفات عباد الرحمن أنهم يقولون، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. والولد لا يكون قرة عين لأبيه إلا إذا كان على الصلاح والاستقامة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم سيد، تسأل تقول زوجها يشرب الدخان ويعطيها المرتب الشهري، ثم بعد ذلك يطلب منها بعض المال ليشتري علب السجائر، فهل يلحقها إثم بإعطائه منه، وما نصيحتكم لها وله؟
الحمد لله رب العالمين. طالما أنها صارت مسؤولة عن المال فلا يجوز أن تعطيه شيئا منه ليشتري السجائر. أما هو يأخذ منها رغم أنفها، أو أما هو يخصم من المال قبل أن يعطيها فالإثم عليه، أما هي لا تمكنه من ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من طنطا من الأخ طلعت، يقول في سؤاله الأول هذا شاب جامعي يتابع دروسكم ولديه بعض الاستشكالات حول مسألة الهجر والتبديع. سؤاله الأول شيخنا يقول كيف الجمع بين هجر المبتدع ووحدة المسلمين التي حث الله تعالى عليها في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟
الحمد لله رب العالمين. الجمع بين مشروعية الهجر وبين ما يقوله البعض كيف تأتون بالهجر وفي هذا تفريق للمسلمين وقد جاء الإسلام بوحدة المسلمين والاعتصام، نقول لأخينا الذي يسأل هذا راجع نصوص وحدة المسلمين والائتلاف بين المسلمين، فسترى أن هذا الائتلاف لا يكون شرعيا وهذا الاجتماع لا يكون شرعيا إلا إذا كان على وفق الشريعة. اقرأ معي أخي بارك الله فيك قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فجاء النهي عن التفرق بعد الاعتصام بحبل الله. فإذا لم نعتصم بحبل الله وجب أن نتفرق، وأن تكون في جانب وأن أكون في جانب. وهذا الذي في كتاب الله، وهذا الذي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس في كتاب الله يا ولدي قول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، يعني لا يجوز لك أن تآكل وأن تشارب. فمن الذي دلك على تركهم وهجرهم؟ الله. الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول؟ قال: الجماعة. من الذي حضر منهم يا ولدي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي قال فاعتزل، يعني أهجر، في حديث حذيفة في الصحيحين: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. من الذي قال ذلك؟ رسول الله. أفطر يا ولدي رسول الله يأمر بالفرقة والتنازع؟ إذن يا ولدي الاجتماع والائتلاف إنما شرطه حتى يكون ائتلافا شرعيا أن يكون على كتاب الله وأن يكون على سنة رسول. ولهذا لا تعارض بين النصوص الآمرة بالاجتماع لأنها جعلت لذلك شرطا، والاجتماع على الحق والسنة، وبين النصوص الآمرة بالهجر لأنها تبعد المفسد عن الصالح. ولهذا فجسمك جسم واحد، لكن لو احتجت إلى أن تبتر عضوا حتى لا يسري المرض إلى سائر البلد البدن لبترته. فحينما تبتر عضوا لأن بقاءه يؤدي إلى انتشار المرض، هل تكون بذلك محسنا أو تكون مسيئا؟ تكون محسنا، بل هذا الواجب عليك حتى لا يسري المرض إلى جميع بدنك، وإلا كنت قاتلا لنفسك. فلا تعارض إذن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من هذا الشاب الذي ينقل الأخ طلعت من طنطا استشكالاته، يقول: ما الدليل من الكتاب والسنة على جواز تسمية المعين من أهل البدع؟
الحمد لله رب العالمين، كتاب الله وسنة رسول الله لا تمنع من تسمية المعين إذا كان عنده المخالفة، سواء كانت بكفر أو كانت ببدعة أو كانت بمعصية. قال ربي في محكم كتابي: تبت يدا أبي لهب وتب، وقد سمى الله عز وجل ذلك ووصف الأوصاف التي يعلم صاحبها: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. الآيات. فقال: إن هذا إلا قول البشر معلوم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إيذل له بئس أخو العشير. وقال: يخرج من ضئض هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجوز تراقيهم. وقال: أما معاوية فصعلوق لا مال له، وأما أبو جهل فرجل لا يضع العصا على ناطقه، انكح أسامة ابن زيد، إلى غير ذلك من هذه النصوص. وهذا منهج السلف. ويا ولدي بارك الله فيك، لا يشوش أحد على ذهنك في هذا ويقول لك التسمية خالف منهج أهل السنة. يا ولدي عندنا علم يسمى بعلم الرجال، بعلم الجرح والتعديل، كله رجال قبولا وردا يا ولدي، قبولا وردا. تجد هنا ثقة ثبت وتجد هنا كذابا، كل يأخذ حقه ومستحقه. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال أخير ورد من هذا الشاب الذي ينقل الأخ طلعت من طنطا استشكالاته، يقول: هل كل من وقع في البدع يذكر علنا ويحذر منه الناس ولو كان مغمورا لا يعرف؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان مغمورا لا يعرف فلا داعي لنشر ذلك على الناس، وإنما أخبره أنا فيما بيني وبينه في المحيط الذي يحذر منه فيه، ولا داعي أن تنشر ذلك على الملأ. أما إذا كانت بدعته ظاهرة وله من يقتدي به، فحينئذ ننشر الكلام فيه نصيحة للمسلمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول: ما حكم كسب الطبيب الذي يعالج النساء مع وجود طبيبات؟
الحمد لله رب العالمين، عمله مشروع، وليس الحكم هو أنه لا يجوز للرجل أن يفتح عيادة للنساء إلا إذا لم يوجد نساء. لا، لأن الرجل قد تأتيه المرأة ليعالجها عند فشل امرأة أخرى وطبيبة أخرى، مع وجود النساء ومع وجود الرجال قد يحصل اضطرار يحتاج إلى المرأة. فإذا ما كان الرجل متخصصا في هذا، فإذا اضطرت المرأة إلى أن تعالج لأن هذه المرأة لا تكفيها أو لا تستطيع أو لا تحسن، فإلى من تذهب؟ فهذا لا إشكال، والتخصص في هذا الباب لا إشكال، لكن بشرط أن يكون صاحبه صاحب دين، فإن وجد في نفسه ضعفا فلا يحل له أن يتخصص في هذا ولا في غيره، والرجل أضرى بنفسه، وبالتالي ما يحصل من كسب ومال في هذا فهو مشروع ولا إشكال فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخ رمز نفسه بألف، يقول: ما حكم الدعوة لبناء ما يسمى بالبيت الإبراهيمي الذي يضم معبدا وكنيسة ومسجدا؟
الحمد لله رب العالمين، هذا بيت شيطاني وليس بيتا إبراهيميا. إبراهيم عليه السلام كان على الحنيفية، على التوحيد، لم يكن على الشرك، ولا على أن الله ثالث ثلاثة، ولا على أن الله هو المسيح، لم يكن إبراهيم على هذا. هذه واحدة. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فلا يجوز هذا. ثم إن المحل الشرعي الذي لا يجوز عبادة الله فيه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قط ليس إلا المسجد، وأن المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحدا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، لا يذكر فيها الشيطان، لا يذكر فيها الشرك، يذكر فيها اسمه، وهذه المساجد. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليس إلا المساجد. هذه دعوة باطلة، بل دعوة كفرية، إذا اعتقد أصحابها أن كل هذه الأديان مقبولة عند الله اليوم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت سلمى، تقول: أريد معرفة هل يصح نسبة هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ روي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى عرش الرحمن ليلة المعراج أراد أن يخلع عليه، فناداه رب العزة: لماذا تخلع عليك؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إلهي، خشيت عاقبة الطرد ومرارة الرد، وأن يقال لي كما قيل لأخي موسى. فناداه رب العزة: يا محمد، إن كان موسى أراد فأنت المراد، وإن كان موسى أحب فأنت المحبوب، وإن كان موسى طلب فأنت المطلوب، وأنت القريب، وأنت الحبيب، إلى آخر ما ذكرت، فما توجيهكم؟
الحمد لله رب العالمين، وهذا هو الباطل والغلو، ولم يثبت هذا قط، إنما هذا تلفيق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ ياسر، يقول: هل يجوز الزواج من امرأة صالحة ولكن لديها أم وأب أخلاقهم سيئة، وهل تؤخذ البنت بذنب أبويها؟
الحمد لله رب العالمين، عندنا أصل وعندنا نصيحة خاصة. أما الأصل فهو جواز أن يتزوج الإنسان المرأة الصالحة ولو كان أبوها كافرين، وأما النصيحة الخاصة فالإنسان يبتعد عن هذا أولى، لأن الإنسان لن ينفصل عن أبويها وعن أرحامها وعن وعن وعن، اللهم إلا إذا كان يعلم الأخ إن شاء الله أن له قبولا فيختبر الأبوين ويدعوهما إلى الله وينظر، إن كان قريبين فليتزوج، وأما إن كان بعيدين فليترك هذا الباب. فإن قدر مصلحة خاصة وأراد أن ينشل الأخت هذه من هذا المنبع وسوف تكون العلاقة بعد ذلك مقطوعة إلا ما له حاجة، فإن الحاجة تقدر بقدرها، وحينئذ لا بأس أن يتزوجها إذا كان سينقذها وينشلها من هذا الواقع، بشرط أن يكون هناك انفصال إلا شيء يؤدي إلى إقامة معروف ونهي عن منكر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السويس من الأخ وجيه، يقول: رجل طلق امرأته بلفظ أنت طالق بالهمزة بدل القاف 4 مرات على مدار 10 سنين، وعندما سأل بعضهم أسقطوا له طلقتين لأجل الأولاد لكونه قال طالق ولم يقل طالق، ولكونه لم يكن ناويا الطلاق حينما تلفظ بذلك، فما توجيهكم؟
الحمد لله رب العالمين. أما الطلاق الصريح هل يلزم فيه نية أم لا؟ الجواب لا، لا يلزم فيه نية. فلو طلق رجل امرأته أنت طالق وقال أنا ما كنت أقصد الطلاق فإنه لا يعتبر بهذا، الطلاق الصريح لا يسأل عن النية. لكن قد يريد أن يقول لها أنت طالبة فأخطأ في اللفظ فقال أنت طالقة، فهذا لا يقع طلاقه. هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية أنه قال لها أنت طالق، أنت طالق بالهمزة، فقال له القائل طلاقك لا يقع لأن الطلاق لابد أن يكون باللفظ العربي الفصيح أنت طالق، وما أدري هل تنون ولا لا. نقول هذا الذي أفتاه جاهل. طيب لو قال لها باللغة الإنجليزية أنت طالق باللغة الإنجليزية يقع؟ طب لو قال لها باللغة الفرنسية يقع؟ لو قال لها باللغة الأردية يقع؟ لو كان لا يقع إلا بأنت طالق لما وقع طلاق مسلم فرنسي ولا مسلم، وما وقع طلاق مسلم إنجليزي وما وقع ومقع. وعلى الإنسان حينئذ أن يحفظ بجميع لغات العالم أنت طالق، فإن أراد أن يطلق امرأته طلقها كل مرة بلغة من لغات العالم. هذا كلام جاهل، هذا كلام جاهل. ونقول طالق، 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 بأي لهجة كانت يقع الطلاق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من أخ رمز نفسه بألف، يقول هل الخلع مثل الطلاق الرجعي؟ بمعنى إذا تم الخلع تبقى الزوجة بالمنزل أم تغادر بمجرد الخلع وتكون مثل الطلقة الثالثة؟
الحمد لله رب العالمين. إذا افتدت المرأة نفسها صارت أمرها بيدها ولا تجلس، لأنه ما في عدة، ما في عدة، وبالتالي يختلف الأمر عن الطلاق، لأن الطلاق فيه عدة وفيه رجعة. أما المرأة إذا خلعت نفسها فلا عدة عليها لقبل الزوج، يعني له أن يراجعها، يعني عدة يراجعها، لأنه لا سبيل للزوج عليها حيث إنها افتدت نفسها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخت أم ياسين، تقول أداوم على ذكر الله تعالى وقراءة القرآن الكريم، ولكن بلا جهل في القراءة مع تحريك الشفتين حال القراءة، فهل أثاب على ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كانت الحروف تخرج منك حروفا صحيحة مستقيمة فليس باللازم أن تسمعي نفسك، بشرط أن تخرج الحروف والكلمات واضحة، فسواء سمعت نفسك أو لم تسمعي فلك أجر إن شاء الله تعالى. أما أن تذكري في نفسك فقط أو أن تحركي الشفتين لكن بغير حروف واضحة فليس لك أجر الذكر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحل من الأخ عبد الفتاح، يقول رجل يريد شراء الأضحية فرأى بقرة أعجبته فدفع عربونا لها، ولكن اشترط عليه التاجر أنه لن يبيعها له إلا يوم العيد بثمن السوق يوم العيد، فهل هذا البيع صحيح بهذه الصورة؟
الحمد لله رب العالمين. وعلام دفع له عربونا إذا ما كان يبيعه إلى يوم العيد؟ أكيد أن هذا لحجزها. نقول للأخ إذا طالما أن البيع سيقع يوم العيد، سيقع يوم العيد، فإذا لا ينبغي أن تحجزها من الآن ولا ينبغي أن تدفع له شيئا من ذلك، لأن في ذلك الإشكال، وتعالى يوم العيد واشتري منه، هذا هو الأفضل. أو اتفقا على سعر الآن وقدم عربونا، هذا لا بأس، فقدم عربونا إذا وقع بيع، ولو أن التسليم لا يكون إلى يوم العيد فلا إشكال. أو لا تقدم عربونا وذهب إليه يوم العيد، هذا هو الأفضل والأولى. أما من دفع مبلغا يحجز فقط فهذا فيه شبهة، لكن بعض العلماء جوز مثل هذا أن يدفع هذا المبلغ ولا يسمى جزءا من ثمن البيع، لأنه ما وقع بيع بعد وإنما فقط للحجز، فبعض العلماء جوزها، لكن في النفس من ذلك شيء. وأقول لأخي لا تدفع شيئا إلا إذا عقدتما بيعا فقدمت بعض الثمن، فهذا لا بأس به ولا حرج، أو انتظر حتى إذا كنت يوم الشراء فاشتري بحسب سعر السوق، فإن لم تجد عند هذا وجدت عند غيره والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من أخ رمز نفسه بنون حاء، يقول: ما ردكم على من يقول إن علماء المملكة من أهل السنة يدسون في بعض المسائل السم في العسل من أجل إرضاء ولاة الأمور هناك؟
الحمد لله رب العالمين، هذا طعن سيحاسبه الله عز وجل على ذلك، ألا فليتق الله سبحانه وتعالى من يقول هذا ويطعن في العلماء ويسيء بهم. علماء المملكة من علماء السنة كالعلامة الفوزان والعلامة الربيع والعلامة عبيد وغير ذلك من العلماء هناك واللحيدان وكذا، ملأوا الدنيا علما والحمد لله، وما جمال سلطانا. وأتحدى أن يأتي واحد من أمثال هؤلاء الذين يصف علماء المملكة من أهل السنة، من أهل السنة علماء المملكة الذين سميتهم ومن على شكلتهم، فليأتي لنا بفتوى واحدة جامل بها السلطان وما اعتمدت على كتاب ولا سنة، وإنما اعتمدت على هوى في النفس. أتحدى لا لمجموعهم هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة ولا في أفرادهم، أتحدى أن يأتي بفتوى واحدة. ولكن هكذا يقول الحزبيون عليهم من الله ما يستحقون، تنفيرا وتحذيرا من أهل العلم هناك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أحمد، يقول: ما تعليق فضيلتكم على طعن سعود الشريم في الشيخ العلامة محمد أمان بن علي الجامي وفي أهل السنة بنبذه لهم بالجامية في هذه القصيدة الشعرية التي تلقفها الحزبيون وقاموا بنشرها لإشباع غيظهم على كبار العلماء الذين أظهروا عوار مناهجهم، حيث قال في قصيدة له بعنوان الغر الجامي، قال: شر العباد الغر جنين الجامي، لا يرعوي إلا بشد لجامي، ويدعي أن السبيل سبيله فيزيد في التجريح والإنجام، لكنه عند الخصومة فاجر يا ويله من حاقد هجام، إلى أن قال في ختام قصيدته: فإذا سئلت عن السقيم من الورى في فكره فقل الدعي الجامي.
الحمد لله رب العالمين. إن ثبتت هذه عن سعود الشريم فإن هذا الرجل ضال مضل حانق على أهل السنة والجماعة، ولا تبالي بسعود الشريم وإن كان إماما في الحرم، إذا خالف علماء الحرم وعلماء البلد الحرام وعلماء المملكة، إن كان الشريم يأمن الفوزان حفظه الله، إن كان الشريم يأمن ابن باز، إن كان الشريم يثق في الحيدان، إن كان الشريم يثق في كبار العلماء، فعلى ما خرج عن قولهم. نقول للشريم لن تعدو قدرك. فمن أنت حتى تتكلم في العلامة محمد أمان الجامع الذي ملأ الدنيا علما وسنة والذي أثنى عليه علماء العصر؟ فلا يضرك هذا، وإنما أبى الله عز وجل إلا أن يخرج مكنون ما في قلبك وصدرك على فلتات لسانك حتى تقول هذا القول الشنيع: شر العباد، ليس الكافر، ليس الذي قال إن الله ثالث ثلاثة، ليس الذي قال إن الله المسيح ابن مريم، وإنما الغر جنين الجامي. فانظر إلى غضب وحنق وحقد هذا الرجل الذي يزعم أن الشيخ محمد أمان الجامي يحذر من أهل البدع ويحذر من العلماء ويحذر من الدعاة، ويصفه بأنه عند الخصومة فاجر. وأنت إذن عند الخصومة ماذا؟ أنا أترك لك الحكم على نفسك. أمن تقول شر العباد الغر جنين الجامي لا يرعوي إلا بشد لجامي، إلى أن قال: فإذا سئلت عن السقيم من الورى من الأمام الذي فيهم الكفار والملاحدة والبوذيون وغير ذلك في فكره فقل الدعي الجامي. حصر وقصر، هذا هو سقيم الورى، هذا هو سقيم الفكر من الورى، الدعي الجامي. إذا ارفع هذا الكلام للعلامة الفوزان وقل: لما تمدح الجامي يا فوزان؟ أما عرفت ما يعرف سعود الشريم؟ لما تمدح الجامي ابن باز؟ لما تمدح لما مدحت الجميع ابن باز، لما مدحت العثيمين، لما مدحت الهرف يا كبار العلماء. هذا الرجل ما عرف إلا بالسنة، ما عرف إلا بالسنة، ولكنك وأمثالك من الذين انطوت قلوبهم على ما نطق به ألسنتهم، ولما كنتم أهل بدع وانحراف كان بغضكم لأهل السنة. وإن علامة الزائغ الطعن في أهل السنة، فبيننا وبينك أيها الشرير كبار العلماء، فإما أنك تلتزم كلامهم، وإما أنك تكون خارجا عنهم، وإذا خرجت عن العلماء فلست إلا ضالا مبتدعا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزعفران من أخي بدير، يقول: ما الفرق بين الخوارج والبغاة في عقيدتهم وكيفية معاملتهم؟ فهي شبهة الحزبيين.
الحمد لله رب العالمين. البغاة هؤلاء ما خرجوا عن شريعة ولا خرجوا عن دين، وإنما خرجوا على سلطان بشبهة، وهم جماعة لهم شوكة، فعندهم تأويل سائغ، تأويل سائغ، وهم جماعة لهم شوكة يطالبون السلطان افعل كذا ولا تفعل كذا، أو إن لم تفعل هذا فارحل إلى غير ذلك. فهؤلاء هم البغاة، فعلهم جائز غير جائز، اجتماعهم جائز غير جائز، منافعتهم للسلطان جائزة غير جائزة، فعلهم مشروع غير مشروع. والإمام إن كان لهم شيء شرعي أجابهم مع أمرهم بالعودة، فإن أبوا قاتلهم السلطان وقاتل الناس معه. أما الخوارج فهم خارجون عن شريعة، خارجون عن دين في سنة وسبيل، فإنهم يكفرون بعقيدة ويخرجون بعقيدة. لماذا خرجوا؟ ليس لتأويل سائغ وشبع عند السلطان، وإنما لأن مذهبهم هو تكفير السلطان، هذا السلطان عاصي والعاصي كافر، فيخرجون عنه بعقيدة. لهذا اختلف قتال الصحابة للبغاة عن الخوارج. أما مع البغاة فقتالهم تحت مظلة إخواننا بغوا علينا، وأما مع الخوارج فهم كلاب النار، لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وعليه فمن خرج على السلطان بعقيدة، لأن السلطان هذا كافر يحكم بغير ما أنزل الله فكفر، فنخرج عليه، نخرج لأنه يجوز الخروج على الحاكم الظالم حتى لو ما كفره، لو قال أخرج عليه لأن هذا قول عند أهل السنة وأخرج عليه خرج باعتقاد، إذن هذا من الخوارج. اجتمعوا بتأويل سائغ وهم جماعة لهم شوكة، طلبوا السلطان بهذا الشيء، فهؤلاء بغاة. هذا هو الفارق بين البغاة والخوارج باختصار، وإلا فالكلام يطول في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من أخ رمز نفسه بميم حاء، يقول: هل يجب على الزوجة خدمة أم الزوج وأبيه؟ وفي المقابل هل يجب على الزوج بر أبيها وأمها؟
الحمد لله رب العالمين. أنا أعجب من طرح هذا السؤال، يعني إن كان واجبا التزمنا، وإن لم يكن واجبا تركنا. أين الإحسان؟ أين المعروف؟ أين تآلف القلوب؟ يا أختاه تسألين هل طاعة والد الزوج أو والد الزوجة واجب أم لا؟ لما تسألين هذا السؤال؟ ما سألت نفسك أن حماتك هذه بمنزلة أمك؟ ما سألت نفسك أن والد الزوج طريق إلى قلب الزوج؟ يعني ستقفين واجب أو غير واجب؟ أين إحسانك؟ الإنسان يحسن إلى جاره، الإنسان يحسن إلى محتاج في الطريق والشارع، الإنسان يحسن إلى عموم المسلمين، فكيف بمن معك؟ كيف بوالد الزوج؟ كيف بوالد الزوجة؟ بوالدة الزوج؟ كيف بهذا؟ إياك أن تسمعي لبنات زمانك، واجب ليس بواجب، كرامتي، إياك أن تسمعي لهن فتفسدي عليك حياتك. أيتها الزوجة، سعادتك في ألفتك لوالد الزوج ووالدة الزوجة، واعلمي أنك إن قمت ببرهما قام زوجك ببر الوالدين. وإن لم يكن البر هذا واجبا لا عليك ولا عليه، لكن لا ينبغي أن نعيش عند الحدود الواجبة، وإنما ينبغي أن نتعامل بالإحسان، وأن نتعامل بالمعروف، وأن نتعامل بالود، وأن نتعامل بالألفة. ماذا ستنتظرين من زوجك إن مرضت أمه وقلت له لا يجب علي؟ يا ترى ماذا سيقول لك؟ أغلقت قلبه ومنعت معروفه وإحسانه. أنا أعجب والله من زوجات هذا الزمان ومن بنات هذا الزمان، أعجب وأشد العجب. لا ينبغي المسلم أن يقف عند الحد الواجب، وإنما يقف عند الإحسان. لكن متى نحتاج إلى هذه المسألة؟ لو أن الزوجة متعبة والزوج يلزمها، يلزم الزوجة أن تنزل إلى الأم، أو أن الزوجة إذا نزلت وقعت معاصي، الأم عندها تلفاز والأم عندها إخوان الزوجة وقع الاختلاط، ومع ذلك الزوجة قل لا انزل أخت أمي، أمي مع ماذا؟ مع وجود المعاصي. نقول لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حينئذ الزوجة لا يجب عليها أن تطيع، أن تبر أمك ولا أن تخدم أمك. حينئذ نحتاج إلى هذه المسألة. نعم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم عبد الله، تقول هل ختان البنت واجب وإن لم تكن محتاجة لذلك؟ وهل يؤخذ بتقرير الطبيبات في ذلك؟ وإذا أصر الزوج على ختان البنات مع عدم احتياج بعضهن لهذا الختان، هل معصيتي له أأثم عليها؟
الحمد لله رب العالمين، أنت لا تحتاج إلى معصية. لماذا معصية؟ أنت تنصح الزوج والأمر في رقبة الزوج، لكن نقول للزوج ختان الإناث عند العلماء يدور بين القول بالوجوب والقول بالاستحباب، والقول بالاستحباب هو الذي عليه الجماهير وهو الصحيح. لكن هذا الاستحباب أو حتى القول بالوجوب، إذا احتاجت الفتاة يا أخي، إذا احتاجت البنت إلى ذلك، فاذهب بها إلى طبيبة في السن التي تحتاج البنت إلى الختان. إن قالت الطبيبة تحتاج قامت بهذا، وإن قالت ما تحتاج ما قامت بها، فالأمر في ذلك واسع ولا داعي للخلاف بينكما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي محمد، يقول امرأة مطلقة 3 طليقات، وطليقها لا زال يقيم معها في نفس الشقة، ومعهم ولد معاق، وكل منهم له غرفة خاصة به، وقد بلغ 60 من العمر، والرجل يعترف أن هذا خطأ، ولكن ليس معه مال للاستقلال بنفسه، فما توجيهكم في هذا الأمر؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، طالما أنه طلقها 3 إذا ليست زوجة له فهو أجنبي عنها، فلا يجوز أن يبيت معها في الشقة ولو بلغت 90، إلا أن تكون له غرفة على السلم بباب خاص لا يشترك مع المرأة في شقتها، فهو أجنبي فيعامل معاملة الأجانب، وليس له أكثر من هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ عبد المقصود، يقول مات زميل لنا في المستشفى بسبب فيروس كورونا، ولم تسلم وزارة الصحة الجثمان لأهله، بل تولت هي الدفن، فهل يجوز لنا نحن زملاؤه في العمل الصلاة عليه صلاة الغائب؟
الحمد لله رب العالمين، لماذا تصلي صلاة الغائب عليه؟ وإنما تأتي قبره وتصلي على قبره، طالما أنك تستطيع ذلك تأتي القبر وتصلي على القبر، فالصلاة على القبر جائزة، ولا داعي للصلاة على الغائب إلا إذا عجز عن الصلاة عليه، فنعم يصلى على الغائب. وبالمناسبة المقصود ليس من أسماء الله، ونوصي إخواننا إذا سمى الواحد ولد ألا يسميه بعبد المقصود، أما من سمي بعبد المقصود وانتهى المقصود فلا داعي لهدمه ولا للتكلف حينئذ بتغيير اسمه إذا كان عاجزا عن ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من أخي عبد الهادي، يقول ما حكم الدروس الخصوصية؟
الحمد لله رب العالمين، يرجع في ذلك إلى القانون، إن سمح بها فالحمد لله، وإن لم يسمح بها فلا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من شربين من الأخ أشرف، نستأذنكم شيخانا في استقبالها.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. ما زاد السائل شيئا يترتب عليه تغيير الحكم الشرعي في التعامل، فإن التعامل مع هذه البنوك محرم، فإنه لا يصح إلا أن يكون هناك مضاربة مشاركة، وهذه غير حاصلة، وإنما المسألة قرض جرى نفعا مشروطا، سواء كان هذا النفع المشروط متغير أو كان ثابتا. أما مسألة أن هذه أمور ما فيها خسارة، فرق بين أنه لا يكون فيها خسارة وبين اشتراط عدم التحمل في الخسارة، فرق بين هذا وذاك، فهذا لا يعد إلى أن يكون قرضا جرى نفعا مشروطا، فهذا لا يجوز، فإما أن يكون على وجه المضاربة أو لا يكون، والله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلة من الأخ عبد الهادي، يقول: رجل أعطى أولاده الذكور زيادة عن حقهم الشرعي، فهل الأولاد ملزمون بإعادة هذا الحق لمن يستحقه؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، لأنهم أخذوا ما لا يحق لهم، فإذا أعطى الأب ما لأبنائه بغير عدل وجب على الأبناء أن يردوا ذلك تصحيحا للمعاملة، لأن هذا مال لا يجوز لهم أكله بغير حق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال نختم بهذه الحلقة، ورد من إدفو من الأخ أبي عاصم، يقول: بعض الدكاترة يطعن في الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، ولا يعترف بثناءات العلماء عليه، ويقول: من ليس معه إجازة أو إسناد لا يقال عنه محدث، فما توجيهكم؟
الحمد لله رب العالمين. هذا كلام جاهل حاقد حانق على العلامة الألباني. من الذي قال إذا لم يكن معه إجازة ولا إسناد فإنه لا يكون محدثا؟ من الذي قال هذا؟ إنما المحدث من بلغت رتبته رتبة العلماء الذين يعرفون علم الحديث رواية ودراية، هذا هو الشرط، ليس من حصل أسانيد. وأنا أقول له: الآن الدنيا كلها مليئة بالأسانيد، أنا هشام الآن عندي أسانيد كثيرة جدا، وبعض طلابنا قد نعطيه إجازة الآن، صار محدثا بمجرد الإجازة؟ ثم من يدريك أن العلامة الألباني ما معه إجازات؟ العلامة الألباني معه إجازات وعنده الإسناد، لكن لم يلتفت إلى هذا الألباني رحمة الله عليه، وإنما العلامة الألباني التفت إلى تحقيق العلم، وهؤلاء الدكاترة حقدوا على العلامة الألباني لأنه قد تبوأ مكانا عظيما ولم يكن قد درس الدراسة النظامية، فكان حقدا عليه وليس تحصيلا للحد الشرعي في علم عالم أو غير ذلك، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.